نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فقد عرفت من فضيلة الشيخ فوزي قيم المسجد أنه قرأ عليكم فتوى النجلة الدائمة الخاصة بالكتاب الذي ألفه مراد شكري، وعنوان أحكام التقرير لإحكام مسألة التكفير، أو لإحكام مسألة التكفير، بقلم مراد شكري. قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي الأشري. وتبين من فتوى اللجنة الدائمة أن ما ذكر في هذا الكتاب بالفعل هو مذهب الجهمية، لعلكم تذكرون هذا جيدا، وإلا قرأنا عليكم الفتوى مرة أخرى. فبان من ذلك أن معتقد هؤلاء هو معتقد الجهمية، أو أن معتقد كاتب هذه الرسالة ومعتقد الذي قرأها وقام على طبعها علي حسن عبد الحميد، يعني هو معتقد الجهمية في مسائل الإيمان، حيث أنهم جعلوا الكفر هو التكذيب أو الجحود أو الاستحلال فقط. ثم بعد ذلك بدأت سلسلة من المقالات تنشر في مجلة الدعوة التي تصدر في بلاد الحجاز، وهذه المقالات لفضيلة الشيخ الدكتور بكر ابن عبد الله أبي زيد. يحسن أن نبدأ محاضرتنا هذه بقراءة الحلقة الأولى والثانية، وسنوالي عليكم إن شاء الله بقية الحلقات بعد أن نحصل عليها. الحلقة الأولى بعنوان حقيقة الإيمان ونواقضه. قال: درء الفتنة عن أهل السنة. الحلقة الأولى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأداء لبعض ما أوجب الله من البلاغ والبيان والنصح والإرشاد والدعوة إلى الخير والتواصي به والدلالة عليه، وبذل الأسباب لدفع الشرور عن المسلمين والتحذير منها، حتى تكون أمة الإسلام كما أراد الله منها أمة متماسكة مترابطة متراحمة، تدين بالإسلام اعتقادا وقولا وعملا، مستمسكة بالوحيين الشريفين الكتاب والسنة، لا تتقاسمها الأهواء ولا تنفذ إليها الأفكار الهدامة، ولا يبلغ منها لأعداء الإسلام ولا يبلغ منها الأعداء مبلغهم، كما قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رأيت بذلك تحرير هذه المقالة تذكيرا بفرائض الدين ولإنقاذ المسلمين مما أخذ بعض المفتونين الذين سقطوا في الفتنة في إلقاء بذوره بينهم في جانبين: في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام، وبعدين في الكلام مخموص كلمتين مخموصتين، لكن هذا لا يغير من المعنى. في جانب الغلو والإفراط في التكفير لإخراج المسلمين من الإسلام، وفي جانب الجفاء والتفريط في الإرجاء للانحلال من رقة الإسلام. وكلاهما من أسباب الفتنة والفساد بإيقاع التظالم بين العباد من وجه وإماتة الدين من وجه آخر. وقد حذرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المفتونين وفتونهم، قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعاذة بالله من الفتن وشرها وسوءها ومضلاتها. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، رواه البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. والحديث العظيم حديث حذيفة رضي الله عنه في التحذير من الفتن معلوم مشهور. وقد بين الله سبحانه في كتابه أن الفتنة تحول دون أن يكون الدين كله لله سبحانه، ولهذا قال عز شأنه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالفتنة تناقض الدين، وهي فتنة الشبهات، وأسوأها فتنة الشرك بالله، وفتنة العدول عن محكم الآيات وصريح السنة وصحيحها. ولما كانت هذه الفتنة فتنة المرجئة التي تخرج العمل عن، وفي سطر ممسوح، ظلماء وضلالة عمياء، والتي حصل من آثارها التهوين من خصال الإسلام وفرائضه شأن أسلافهم من قبل، ومنها هي فتنة الإيه؟ الإرجاء. ومنها التهوين من شأن الصلاة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه إضاعة الصلوات واتباع الشهوات، وطاشت فيه موجة المرشدين الذين لا يعرفون ربهم طرفة عين. ومنها من إيه؟ فتنة الإرجاء. إذا الفتنة الأولى منها مسألة التهوين من الصلوات، ومنها التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده، ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة، يبقى هو استثنى إيه؟ أمرين. الأمر الأول هو إيه؟ الصلاة، والثاني التحاكم إلى الطواغيت وتبديل الشرائع، إن هي قال فيها: ومنها التهوين من تحكيم شريعة الله في عباده، ومساندة من يتحاكم إلى الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وهي آخية لها في الضلال والاتباع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط، لا أن تكفر مرتكب الكبيرة ولا أن تقع في الإرجاء، ومنه التهوين من شأن الصلاة، ومنه أيضا تبديل الشرائع. لما كانت هذه الفتنة الإرجائية في مقابلة فتنة الخوارج الذين يقولون بتكفير مرتكب الكبيرة وهي آخية لها في الضلال والابتداع وسوء الآثار، لا يجوز أن يدين الله بأي منهما مسلم قط. رأيت تحليل هذه النصيحة في بيان بطلانهما وإظهار المذهب الحق الذي يجب على كل مسلم أن يدين الله به. ونحذر المسلمين من هاتين الفتنتين. ومن هؤلاء المفتونين المتجاوزين لحدود رب العالمين، قال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الشعراء، وبعد كده في سطر ممسوح، قال: الأقوال الباطلة الصادة عن الصراط المستقيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جلب أقوال الفرق الضالة وكساءها بلحاء الشريعة ونفها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، نتيجة لردود الأفعال وجدل المخاصمات، وهذه جابة الأخسرين أعمالا. وإن من الضلال البعيد، سأعيد القراءة مرة أخرى، وإن من الضلال البعيد والغش للمسلمين والتدليس على شبيبتهم جلب أقوال الفرق الضالة وكفاءها بلحاء الشريعة ونسبها إلى مذهب أهل السنة والجماعة، نتيجة لردود الأفعال وجدل المخاصمات، وهذه جادة الأخسرين أعمالا. وقد صلح الله المنافقين بها وهتك أستارهم فيها في مواضع من كتابه، منها في صدر سورة البقرة إذ قالوا لتأييد إفسادهم إنما نحن مصلحون، فكذبهم الله بقوله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولما صدوا عما أنزل الله تعالى حكى الله عنهم اعتذارهم: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فالواجب رد الباطل والأهواء المضلة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. العبارة ثانية: ولا نرى مثل هذا التوجه إلى نصرة مذهب المرجئة وإدخاله في مذهب أهل السنة والجماعة إلا من السقوط في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. ومن أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره فيسلك مسلك من أيده الله ونصره ويجتنب مسلك من خذله الله وأهانه. هذه العبارة من الفتاوي 35 على 388 شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، قال تحت عنوان العمل بخصال الإسلام والتحذير من أسباب الردة والفساد، قال: الوصية لنفسي ولكل عبد مسلم بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وأن على كل من أتم الله عليه هذه النعمة فرضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا أن يحمد الله تعالى ويثني عليه الخير كله على هذه النعمة العظيمة التي هي أعظم النعم وأجلها وما أكثر نعم الله على عبيده والتي بها سمانا مسلمين، وأن يقيم المسلم ما أمر الله به من خصال الإسلام وما افترضه الله عليه أمرا ونهيا، فيأتمر بأوامره وأعظمها توحيد الله وإخلاص العبادة لله والعمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أعمالها إقامة الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام العظيمة وأوامره الكريمة وأسباب طاعة الله ومرضاته، وأن ينتهي عن مناهيه وأسوأها الشرك بالله وما يتبع ذلك من البدع والمعاصي والضلالات التي هي من أسباب سخط الله وعقابه. ويجب على المسلمين تواصيهم بهذه النعم وبلزوم الكتاب والسنة والرغبة فيهما والترغيب بهما ومعرفة الأحكام الشرعية من مشكاتهما على أيدي العلماء الراسخين والهداة المشهور لهم بالعلم والدين والدعوة إلى ذلك على بصيرة وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في الله ولزوم جماعة المسلمين ووحدة صفهم والتراحم والتعاطف فيما بينهم والشفقة عليهم والنصرة على الحق إلى غير ذلك من معالم الإسلام الثانية التي بها النجاح والفلاح وفيها خير الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وليحذر كل مسلم أن تزل به قدم عن الإسلام بعد ثبوتها. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالحذر الحذر من أسباب الفتنة والفساد والزيغ والانحراف والردة والإلحاد، وأعظمها الفتنة في الدين، ومنها شق عصا المسلمين مش باين الخط بعد ذلك لأنها ذات متصورة بالفتح، والأفكار الهدامة والتوجهات العقدية المضلة والمجادلة بالباطل لدحض الحق ونشر الإباحية وفساد الأخلاق إلى غير ما ذكر مما يوهن المسلمين ويضعف المد الإسلامي. وليتأمل كل مسلم قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأصل كل خير كما يحب ربنا ويرضى. عنوان في بيان حقيقة الإيمان: الإيمان هو الدين، وهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعلى ذلك حكي الإجماع المستند إلى الأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة عن كل من يدل عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. ولجلالة هذه المسألة وأهميتها افتتح بها الإمام المسلم رحمه الله تعالى صحيحة كتاب الإيمان، وساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب الثاني من صحيحه بعد بدء الوحي. وفي هذا تأكيد على أن حقيقة الإيمان هذه مبناها على الوحي، وأفرده الأئمة بالتأليف منهم أبو عبيد القاسم بن سلام يعني، وأحمد بن حنبل وابن أبي شيبة والطحاوي وابن منده وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم رحم الله الجميع. وعلى هذه الحقيقة للإيمان بنى المروزي وهو محمد بن نصر رحمه الله تعالى كتابه تعظيم شأن الصلاة. ولعظمة شأنها عنون أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كتابه في الاعتقاد به مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أي أن غير المصلين لا يعد في خلاف ولا إجماع. والمخالفة في تلك الحقيقة الشرعية للإيمان ابتداع وضلال وإعراض عن دلالة نصوص الوحي وخرق للإجماع. في سطر ممسوح: الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، إن هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. خمسة أسس، يعني كأنه يقول محذر الناس من التهوين بواحد من هذه الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة، من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه. خلي بالك ثاني، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة، من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، وهذا إعراض عن المحكم من كتاب الله تعالى في نحو 60 موضعا، مثل قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ونحوها في السنة كثير وخط لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وإياك يا عبد الله من الجنوح إلى الغلو، فتهبط وأنت لا تشعر في مزالق الخوارج الذين تبنى في المقابل مذهبهم بعض نابتة عصرنا. طيب، بل إياك ثم إياك أن تجعل أيا من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة مجالا للقبول والرد والحذف والتصحيح بما يشغب به ذو هوى أو ينتحله ذو غرض، فهي بحمد الله حق مجمع عليه، فاحذرهم أن يفتنوك، ثبتنا الله جميعا عن الإسلام والسنة في آمين. عنوان، أنتم تابعيني أخوانا في الكلام؟ والله هذه نصيحة غالية بين يدي شهر كريم، فلنجدد التوبة لله عز وجل ولنستمسك بأهداب ديننا الحنيف ولننتحل أصول أهل السنة والجماعة، الأصول الحقة لا أصول الجهمية والمرجئة والأشعرية التي يموه بها البعض ويجعلونها أصولا لأهل السنة والجماعة. عنوان في بيان ضلال من ضل في حقيقة الإيمان ومسألة التكفير. كثر الخوض في بيان حقيقة الإيمان ومسألة التكفير، وأخذ مما يريد خيرا بالمسلمين يلقي بذورها المنحرفة بينهم من خلال وجهتين ضالتين ومذهبين باطلين، أحدهما في جانب الغلو والإفراط في نصوص الوعيد، السطر ممسوح بعد ذلك بشقيه شيئا واحدا، يعني كأنه يريد أن يقول فجعلوا الإيمان بشقيه شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال وهو تكفير مرتكب الكبيرة. ومن آثاره فتح باب التكفير على مصراعيه مما يصيب الأمة بالتصدع والانشقاق وحق حرمات المسلم في دينه وعرضه. وثانيهما في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فقه نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح، وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، جعل الكفر إيه؟ هو التكذيب بالقلب. يبقى شوفوا ما جعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلوب والجوارح، وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فأنتج هذا مذهبهم الضال، وهو حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحلال. أنا حين السطر يتم لأهميتك. وثانيهما في جانب التقصير والجفاء والتفريط في فقه نصوص الوعد والصد عن نصوص الوعيد، وهو مذهب المرجئة الذين ضلوا في بيان حقيقة الإيمان فجعلوه شيئا واحدا لا يتفاضل وأهله فيه سواء، وهو التصديق بالقلب مجردا من أعمال القلب والجوارح، مجردا من أعمال القلب والجوارح. وجعل الكفر هو التكذيب بالقلب، واذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فانتج هذا مذهبهم الضال، وهو حصر الكفر بكفر الجحود والتكذيب المسمى كفر الاستحلال. ومن اثاره فتح باب التخلي عن الواجبات والوقوع في المحرمات وتجسير كل فاسق وقاطع طريق على الموبقات، مما يؤدي الى الانسلاخ من الدين وهتك حرمات الاسلام، نعوذ بالله من الخذلان، كما يلزم عليه عدم تكفير الكفار، لانهم في الباطن لا يكذبون رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن، وانما يجحدونها في الظاهر، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد ايه؟ بالظاهر، لكن في الباطن هم مصدقون. وقال سبحانه عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: ما ابتدعت في الإسلام بدعة هي أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء، رواه ابن بطة في الإبانة. وهذان مذهبان باطلان مرديان أثرا ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخرابا للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المد الإسلامي وهتكا لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين. أول حاجة الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة، وسوء الفهم لها تارة أخرى، وتوظيفها في غير ما دلت عليه، وبتر كلام العالم تارة، والأخذ بمتشابه قوله تارة أخرى. يعني حتين تاني. وهذان مذهبان باطلان مرديان أثرا ضلالا في الاعتقاد وظلما للعباد وخرابا للديار وإشعالا للفتن ووهاء في المد الإسلامي وهتكا لحرماته وضرورياته إلى غير ذلك من المفاسد والأضرار التي يجمعها الخروج على ما دلت عليه نصوص الوحيين الشريفين، والجهل بدلائلها تارة. ممكن النصوص تبقى موجودة لكن الدلائل يستدل بها في غير موضعها كما سترى، وسوء الفهم لها تارة أخرى، وتوظيفها في غير ما دلت عليه، وبتر كلام العالم تارة، يكثر الكلام ويرتب كلاما بعض ولا بعض مع حذف يؤدي الى فهم معين لم يرده هذا العالم كما سترى. لا اقول كما سترى، لقد راينا في رساله علي حسن عبد الحميد بعنوان فتنه التكفير، التحذير من فتنه التكفير، طرفا كبيرا من هذا، وساذكر بعض الامثله ان شاء الله عز وجل. وقد هدى الله جماعه المسلمين اهل السنه والجماعه الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره إلى القول الحق والمذهب العدل والمعتقد الوسط بين الإفراط والتفريط، مما قامت عليه دلائل الكتاب والسنة ومضى عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وقد بينه علماء الإسلام في كتب الاعتقاد وفي باب حكم المرتد من كتب فقه الشريعة المطهرة، من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولا يزول بها، لا يزول بالمعصية. فجمعوا بين نصوص الوعد والوعيد ونزلوها منزلتها، وأما الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة. ثالث، وأما الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك وبالترك، وليس محصورا في التكذيب بالقلب أو بالتكذيب بالقلب كما تقوله المرجئة، ولا يلزم. يبقى إذا التكذيب بالقلب أو الجحود والتكذيب والاستحلال ده مذهب مين يا أخوانا؟ المرجئة. ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله كما تقوله الخوارج. عنوان آخر، الأصول والضوابط في مسألة التكفير. أنا شايف أخوانا يعني معلش فاضل صفحتين، أنا شايف إن الكلام ده مهم جدا إن إحنا نقرأه عشان إيه؟ نضم إلى فتوى اللجنة الدائمة، ثم بعد ذلك نتأمل في كتب هؤلاء. الأصول والضوابط في مسألة التكفير. ونظرا لما حصل من تفرد المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة في حذف، مش حذف يعني في سطر مش باين برضه، لكن كأن المعنى ولا يراجع، لكن أمانة علمية تقوي هذا. ونظرا لما حصل من تفرد المذهبين المذكورين المخالفين لمذهب أهل السنة والقائل وقد قال به بعض المعدودين من أهل السنة وخفاء أصول هذه المسألة شرعا على آخرين، رأيت إيضاح ما يجب اعتباره شرعا في هذه المسألة مما يعرف به الحق بدليله وبطلان ما خالفه من المذاهب المرضية والاتجاهات الفكرية الضالة، وأنها مسألة خطيرة وعظيمة محاطة شرعا بما يحفظ للإسلام حرمته وللمسلمين حرمتهم، وذلك فيما يأتي. إذا هذان المذهبان الضالان تفرّبا، هذان المذهبان مخالفان لأهل السنة والجماعة، وقد تفرّبا لبعض المنتمين إلى أهل السنة والجماعة مع خفاء أصول هذه المسألة شرعا على آخرين، فهذا ما أوجب عليه أن يوضح الكلام في الأصول والضوابط في مسألة التكفير، وذلك فيما يأتي. واحد، التكفير حكم شرعي، حكم شرعي لا مدخل للرأي المجرد فيه، لأنه من المسائل الشرعية لا العقلية، لذا صار القول فيه من خالص حق الله تعالى، لا حق فيه لأحد من عباده. فالكافر من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. وكذلك الحكم بالفسق والحكم بالعدالة وعصمة الدم والسعادة في الدنيا والآخرة، كل هذه ونحوها من المسائل الشرعية لا مدخل للرأي فيها، وإنما الحكم فيها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي المعروفة في كتب الاعتقاد مثل مسائل الأسماء والأحكام. اثنين، يبقى التكفير لحكم شرعي لا مدخل العقل فيه، وإنما يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالكافر من كفره الله ورسوله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. اثنين، للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والإسلام. للحكم بالردة والكفر موجبات وأسباب هي نواقض الإيمان والإسلام، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك. واضح تاني؟ ليس الاعتقاد فقط، من اعتقاد أو قول أو فعل أو شك أو ترك، مما قام على اعتباره ناقضا الدليل الواضح والبرهان الساطع من الكتاب او السنة او الاجماع. فلا يكفي الدليل الضعيف المسند ولا مشكل الدلالة. الدليل الضعيف الذي اسند الى الكلام لا ينفع، ولا الدليل العام المشكل الدلالة او المجمل، استغفر الله، لا اقول عام، المجمل او المحتمل. ولا عبرة بقول احد كائنا من كان اذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح. دليل صريح صحيح. وقد اوضح العلماء رحمهم الله تعالى هذه الاسباب في كتب الاعتقاد، وفرعوا مسائلها في باب حكم المرتد من كتب الفقه، واولوها عناية فائقة. لانها من استبانة سبيل الكافرين، والله تعالى يقول وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. وفي استبانة سبيل المجرمين تحذير المسلمين من الوقوع في شيء منها وهو لا يشعر، وليتبين له الاسلام من الكفر والخطأ من الصواب، ويكون على بصيرة من دين الله تعالى. وبقدر ما يحصل من الجهل بسبيل المؤمنين وبسبيل الكافرين او باحدهما يحصل اللبس ويكسر الخلط. اتذكرون قولك عمر تلقى ظهور الاسلام عروة عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاهلية. وكما ان للحكم بالردة والكفر موجبات واسبابا، فله شروط وموانع. شروط وموانع. فيشترط إقامة الحجة المثالية التي تزيل الشبهة، وخلوه من الموانع كالتأويل والجهل والخطأ والإقراء، وفي بعضها تفاصيل معلومة في محلها، في كلمة محذوفة لكن لا تخل بالمعنى. ثلاثة، يبقى احنا عشان نجمل اللي فات بس، من المتاحف كان ايه؟ ان التكفير حكم شرعي. حكم شرعي لا دخل العقل فيه، فالكافر هو من كفره الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكذلك الحكم بالفسق والتبديع وعصمة الدم والعدالة والسعادة في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. أجل 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 إيه؟ يعني نيجي واحد مثلا يقول لك فلما كان الإيمان هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود. فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود. يقول لك الكلام ده كلام متين. أي واحد يعلم أن المنقول عن الصحابة أنهم كفروا تارك الصلاة يعلم أن هذا الكلام ليس متينا ولم يكن عليه العمل عند الصحابة رضي الله عنهم. بأسهل شيء هم متفقون على ذلك، وهذه عبارة شيخ الإسلام الذي يبندون بكلامه في كثير من المواضع بغير فهم لهذا الكلام. يقول لك طب شيخ الاسلام قال وتكفير تارك الصلاه مذهب اكثر السلف من الصحابه والتابعين. لم ينقل عن واحد من الصحابه انه قال كفر دون كفر. فلما نيجي نقول ان النبي الاسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر تارك الصلاه، العهد الذي بيننا وبينه تقبلت منه ذمه الله، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين إلى آخره. إن الواحد يؤصل أصلا يقول فلما كان، ولما كان الإيمان هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الجحود أو التكذيب، يبقى ده كلام إيه؟ آه. لما تيجي تشوف الرسالة دي، رسالة مراد شكري، طبعا أنا سأقرأ عليك مقدمة الرسالة لتتبين ما عليه هؤلاء القوم من الكبر والصلف. وبعدين نيجي بقى ايه؟ صدق قول من قال اول القصيده في كفر. تمهيد بعد التمهيد اللي هو التحذير من ان مش عارف ايه ومن قال يا اخي خلاص بقى دخلنا في ماده الكتاب. لان اعتذر على علي حسن عبد الحليم انه لم يقرا الكتاب مع انه قال قراه وقام على طبعه. علي بن حسن بن عبد الحليم الحلبي الاثري قال لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. هذا أول حاجة. طبعا أنت لما تيجي تقرأ العبارة دي وحيبتدي يجيب لك مقالات مين؟ الرازي وأبي حيان التوحيدي والإمام الغزالي، مقالات الأشعريين، هم دول أهل السنة. ولا يقولن قائل لقد احتجزت بهؤلاء عند الكلام على العضو بالجهل، أنا لم أحتج بهم، أنا ذكرت أقوالهم التي توافق أقوال السلف، ونقلت لكم الإجماع الذي حكاه اللامكائي، ونقلت لكم كلام الزركشي، وكيف أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وسفيان وابن المبارك وغيرهم، وهذا كله مسجل في الشرائع. أول ما حد يجيك الكلام ده إن هو التكذيب، هيجي في ذهنه أبسط شيء أن مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكفرون تارك الصلاة كسلا. فين التكذيب هنا؟ فين التكذيب؟ حتى أنه مذهب 30 من الصحابة فقط، وهم الذين عاصرهم عبد الله بن شقيق العقيلي، وقد صح الأثر عند الترمذي من حديثه أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نمرة 2، قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيه؟ يجحدون. يبقى لما يقول لك ان التكذيب سواء كان التكذيب جحودا كجحود ابليس وفرعون او تكذيبا بمعنى التكذيب، على طول اول عبارة اول قصيدة اول قصيدة الكتاب كله يدندن حول هذه المسألة. هو في البعبة امور، لكن انت يعني ما نستعجلش. وعلى كل حال علي حسن عبد الحميد اعلن توبته، سمعتم هذا؟ ما سمعتموه؟ الم ينقلها ابن القوشي لتلاميذه؟ ها؟ لقد وزعت وقام هو بتنزيعها هذه التوبه على المشايخ الذين كانوا يحضرون مؤتمرا لجمعية القرآن والسنة في تكساس ولاية في أمريكا، فقام علي بن حسن ابن عبد الحميد بتوزيع هذه الرسالة، هذه التوبة، صورها ووزعها على إخواننا المشايخ الذين كانوا يحضرون هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ محمد حسان، وسأحكي لكم طرفا مما دار في هذا المؤتمر، ومنهم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. قرأ التوبة دي على إخوانه؟ ها؟ طيب. أدار شريطا في مسجده العلي بن حسن بن عبد الحميد، وقد سأله أحدهم، البعض يقول إنك تتكلم بكلام المرجئة، فقال في صدف زائد، وهذه عادته، هذا مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة، ده مذهب من لم يفهم عقيدة المرجئة. طيب هذا الكتاب. يجي احد يقول طيب ما هو ما دام تاب يبقى خلاص التوبه ترفع الحوبه كما قالت اللجنه الدائمه، وهذا يدل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ويجمع الامه. لكن سترى لماذا انا اعقب على هذا الكلام. اولا اسال ثانيه، هل منكم من يحضر في عين شمس عند الشيخ القوصي؟ ها؟ راجعوا، هل قرأ عليهم هذه التوبة أم لا؟ بنقطة. نعود بكلامنا ثاني قبل أن نقرأ توبة علي بن حسن بن عبد الحميد وما فيها للأسف من كبر ومغالطات. النقطة الثانية يا أخوانا قلنا إيه؟ بالحكم بالردة موجبات وأسباب، هي نواقض الإيمان والإسلام اللي هي إيه ثاني؟ نقراها ما بقاش من دماغنا. من اعتقاد او قول او فعل او شك او ترك. خلاص. ثلاث، يتعين التفريق بين أما من جهة التعلق فالحكم يحتاج إلى حاكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه ومظهر للحكم. مظهر الحكم هو بلا الشروط والموانع، وضربنا أمثلة طويلة في هذا السبق. لكن هناك فارق بين الحكم وبين إيقاعه على الإيه؟ على المعين. خلي بالك أما نيجي نقول شرب الخمر فسق، طيب يا عم الشيخ فلان شرب الخمر، ما ينفعش أقول إذا فلان فاسق، لابد أن يؤتى به، يا فلان لماذا شربت الخمر؟ يقول ما كنت أعرف أنها خمر، جاهل. شربتها لأن الطبيب وصفها لي على سبيل العلاج، متأول، متاخد بالك؟ شربتها مكرها، مكره، يبقى لابد من الشروط، تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وبعد كده تقول دخلان ده فاسق أو إيه؟ ليس فاسق. نبيل من الثلاثة. يتعين التفريق بين التكفير المطلق وهو التكفير على وجه العموم في حق من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام، وبين تكفير معين، فان الاعتقاد او القول او الفعل او الشك او الترك اذا كان مكفرا فانه مطلق القول بتكفير من فعل ذلك الفعل او قال تلك المقالة وهكذا دون تحديد معين به. اما المعين اذا قال هذه المقالة او فعل هذا الفعل الذي يكون كفرا فينظر قبل الحكم بكفره بتوفر الشروط وانتفاء الموانع في حقه، فاذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حكم بكفره وردته فيستتاب، فان تاب والا قتل شرعا. واضح؟ دي مسألة لابد منها، انتبه لها جيدا. اربعة، الحق عدم تكفير كل مخالف لأهل السنة والجماعة لمخالفته، بل ينزل حكمه حسب مخالفته من كفر أو بدعة أو فسق أو معصية. مش كل واحد يقول لك ده خالف اعتقاد أهل السنة ده كافر، لا، ممكن يكون فسق، ممكن يكون بدعة، ممكن يكون إيه؟ كفر. لكن كل ده لا تقول إنه فاسق ولا مبتدع ولا كافر إلا بعد إيه؟ تحقق الشروط وانتفاء الموانع. وهذا ما جرى عليه اهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والايمان والعدل والرحمة بالخلق. وهذا بخلاف اهل الاهواء، فان كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم، ممكن يكفرون كل من خالفهم او يفسقونه او يبدعونه او يحكمون عليه بانه في النار. يعني في مؤتمر تكساس، وهذه الحكاية نقلها الي سمية الشيخ محمد حسان، كان يجلس في مجلس ضم علي بن حسن بن عبد الحميد وسليم الهلالي واسامة القوسي، فجعلوا يقولون الجمعية الشرعية وجماعة التبليغ فرقتان ناريتان، فرقتان ناريتان. خلي بالك، طبعا الشيخ محمد حسان ثار جدا ثورة عارمة، وقال ما هذا، ما رأيت مجلسا من مجالسكم الى الان الا هو مليء بالغيبة، انتم تقتضون كل فصائل التيار الاسلامي وكيف تحكمون عليهم بالنار، وانت يا اسامة القوسي اما قرأت كتاب الشيخ عبد اللطيف المشطوري لما قال معتقدنا في الصفات هو معتقد اهل السنة والجماعة، فكيف نحكم عليهم بانهم من اهل النار لمجرد ان الشيخ احمد خطاب السبكي كتب في كتاب الدين الخالص او تمذهب المذهب الاشاعرة في هذه المسألة، كيف تحكم عليهم بذلك؟ ثم لماذا يحكمون على جماعة التبليغ بانها في النار؟ ان قلنا ان الغيبة في هذا الموضع استثناء، فهل جعلتم، هكذا يقول الشيخ احمد حسان لهم، هل جعلتم دينكم على الاستثناء؟ طبعا صار علي حسن الحميد وقال يا شيخ ما هكذا تعالج المسائل، انت تتكلم بعاطفة والمسائل تحتاج الى علم. وسليم الهلالي قال نحن اعلم باصول الفرق الموجودة منك فقاله الشيخ محمد حسان: من أعطاك هذا العلم؟ من أعطاك هذا الحق في أن تثبت العلم لنفسك وتسلبه عن غيرك؟ الله. كيف تفعلون بالحافظ ابن حجر؟ كيف تفعلون بالإمام النووي؟ كيف تفعلون بابن الأثير؟ ذكر هؤلاء الثلاثة بالذات. كيف تفعلون بهؤلاء؟ سبحان الله. يعني لك أن تدعي أنك تعلم مذاهب الفرق الموجودة في الأردن مثلا، لا أنازعك في هذا. أما أن تدعي أنك أعلم مني بأصول الفرق الموجودة في مصر، كلا. طبعا في المؤتمر صار الكلام ده فين يا اخوانا؟ في تكتب. الناس الذين يعيشون في بلاد الكفر وتهجم عليهم الفتن من كل جانب، يتجشم المسلمون ثمن التذكرة وثمن الإقامة والهدايا التي أهديت لكل واحد منهم ما عدا الشيخ محمد حسان، كل واحد رجع بثلاث شرط ولا غيره ما عدا الشيخ محمد حسان، لأنه هاجم هؤلاء. فيجي في المؤتمر أمام كل الناس الحاضرين، عايزين بقى يعرفوا، تزكي قلبه، تكلمه في واقعه وما يلزمه في هذا الواقع. لا، قاعدين على المنصة والشيخ صفت نور الدين جالس، فيقولون: كل الجماعات والفرق العاملة في الساحة هي فرق نارية من الفرق الثلاث والسبعين التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. تصور والشيخ صفت نور الدين قاعد. الله. وفي العام السابق، وقد حدثني واحد قريب جدا من الشيخ صفوت نور الدين، لكن اسمحوا لي ان اذكر اسمك، حضر هذا المؤتمر في العام الماضي ولم يبعث في هذا العام. لم يبعث في هذا العام. ايه اللي حصل بقى يا اخوانا؟ ليه لم يبعث؟ اختاروه ليخطب الجمعه، فقام فخطب خطبه الجمعه واذكى الناس وبعث، وما ان سلم حتى قام إليه واحد من هؤلاء وقال: يا شيخ، أحسنت وسخنت وأثرت وأدمعت العيون، ولكنك ما كنت حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك دعوت في آخر الخطبة كده على رؤوس الأشهاد، لأنك دعوت في آخر الخطبة، والدعاء في آخر الخطبة بدعة. شوف بقى واحد قال بقى إيه، خارج مغوار في أي مسألة. طيب، وأنا أطلب كلام الشيخ الجليل علي بن حسن بن عبد الحميد. فرح قال الشيخ صفوت نور الدين وقال لهذا الشاب: ما دمت تعرف أن هناك شيخا جليلا يجلس بيننا، ما كان لك أن تتكلم بهذه الطريقة، وكان يجب عليك أن تترك الكلام له. فالأستاذ علي حسن الحميد قال: يعني الكلام صحيح ولكن الطريقة خطأ. يقول يا اخوانا: يقدر الله عز وجل، معلش خلينا فينا مرة تانية، مفيش أسئلة النهاردة. يقدر الله عز وجل، لما تزهقوا يقولوا نكف ونكف مرة ثانية. يقدر الله عز وجل أن يحاضرهم الشيخ محمد بن صالح الأنثيمين على التليفون، محاضرة بالتليفون. فقال ايه؟ راحوا سألينه: ما حكم الدعاء خطيب دعا، خطيب خطب الجمعة ودعا في اخر الايه الخطبة، هل هذه بدعة؟ قال: لقد احسن هذا الخطيب وليست بدعة. ام واحد منهم قال: ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ هو يقول لك بس انت تحترم العلماء ما دمت ايه؟ العلماء بتوعه هو الذين يقولون بالقرف. ايه القرف ده؟ الاخ ده بيقول لي: اه والله يا فندم، دخلت على رجل وهو يكلم علي بن حسن بن عبد الحميد ويقول له: انت الشيخ صفوت نور الدين ده، شوف نتيجه مساله بسيطه، الشيخ صفوت نور الدين ده انت داعي له ليه؟ هم السلفيين من العلماء؟ فقال له: يعني دعوناه لسنه ومركزه. فالاخ اللي بيحكي لي قال له: يا شيخ، ما وجدت عند الشيخ صفت الا هذين الامرين؟ فسكت وغير الموضوع. وهذه في المادة في هذا العام إن كل الفرق والجماعات العاملة في الساحة فرق نارية من 73 فرقة. تصور هذا. وبعدين يجي في الجلسة الختامية واحد بيتكلم كلهم قاعدين على النص. قام واحد قال لي حاشية على كلام أخي وتكلم، ثم قال ثالث وأنا لي حاشية على الحاشية، ثم قال علي حسن عبد الحميد وأنا لي حاشية على الحواشي كلها، وتفزت ببعض العبارات اللغوية. اختبارك واحد من المشايخ اسمه عدنان عرعور راح ماسك الشحنة حسن قال ايه ده المنصة تتحول الى ردود كل واحد بيرد على الثاني والناس يجلسون هكذا. فأعطيت الكلمة، طبعا كان هذا ذكاء من الشيخ صفوة الردود، أعطى الكلمة للشيخ محمد حسان فقال ده في الجلسة الختامية اعتذر الى الله عز وجل ثم اليكم باننا اضعنا اوقاتكم واموالكم ولم تجدوا عندنا بغيتكم. انتم اتيتم ببغيه لم تجدوها. تصور واحد عمال يقول لك الفرق الناريه، تصور الكلام ده منين؟ المسلمين الذين يعيشون في امريكا. وهناك قصه اخرى لكن لن استرسل فيها الان في الطريقة. وهنا يقول ايه؟ وهذا ما جرى عليه اهل السنة والجماعة من عدم تكفير كل من خالفهم، وهو يدل على ما لديهم بحمد الله من العلم والايمان والعدل والرحمة بالخلق، وهذا بخلاف اهل الاهواء فان كثيرا منهم يكفرون كل من خالفهم. انا مش قرأت عليكم يا اخوانا فتوى اللجنة الدائمة في الجماعات العاملة في الساحة؟ مش كان احدى هذه الفتاوى، دي فتاوى مش فتوى، من مصر. قال عندنا أنصار السنة والتبليغ والجمعيات الشرعية ودخول المسلمين والسلفيين كل دول، قل لي بقى جماعات دي بيعملوا فيها ايه؟ قالوا كل هذه الجماعات عندها كثير من الخير، فينبغي أن تتعاون معها جميعا على ما عندها من خير وأن تتناصح معها فيما عندها من خطأ. شوف عبارات اهل السنة، وان تتناصح معها فيما عندها من خطأ. لكن كل ده وبعدين في فترة ثانية، هل هذه من 73 فرقة؟ كما اللجنة الدائمة قالت ابدا، ليست هذه الجماعات من 73 فرقة. مش ده كلام يا قلنا احنا قرأنا هنا في المسجد ده مسجل في الشرائط بحمد الله عز وجل. قل لي بقى، نترك كلام العلماء الأفذاذ ونتبع كلام خباس الأثمان الذي يصنف رسالة ثم يتوب عنها في مسائل الاعتقاد، ولكن من هو التكذيب؟ أي واحد يقرأ أول عبارة في الكتاب يعلم أن هذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة. وهتشوف علي حسن الحميد عمل إيه كلام ابن القيم وكلام ابن عثيمين، يعني يدلس في كلام القدامى والمعاصرين. الشيخ ابن عثيمين ما زال على قيد الحياة، سبحان الله العظيم. خمسة، كما أن الإيمان شعب متعددة ورتبها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إناقة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرا. ممكن أحد يقول له الحاجات اللي فاتت عشان نلخص من الخمسة. أول شيء إن الحكم بالتكفير حكمه إيه؟ شرعي لا مدخل العقل فيه. نمرة اثنين ان الكفر كما ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، فكذلك الكفر يكون بالايه؟ بالاعتقاد، بالقول، بالعمل، بالشك، بالترك. خلاص موجبات الكفر. نمرة ثلاثة. ألف، الفرق بين إطلاق الحكم وتوقيه على المعين. الفرق بين إطلاق الحكم وتوقيه على المعين. مراتب. نمرة أربعة، عدم تفكير من خالف عقائد أهل السنة، بل ينزل بحسب حاله إن كان كفرا أو إيه؟ أو فسقا أو إيه؟ أو بدعة. طيب، نمرة خمسة، أن هناك كفر دون كفر، كما أن الإيمان شعب متعددة ومددها متفاوتة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فكذلك الكفر الذي هو في مقابلة الإيمان ذو شعب متعددة ورتب متفاوتة، أشنعها الكفر المخرج من الملة، مثل الكفر بالله وتكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كفر دون كفر، ومنه تسمية بعض المعاصي كفرا. ولهذا نبه علماء التفسير والوجوه والنظائر في كتاب الله تعالى، وشراح الحديث والمؤلفون في لغته وفي الأسماء المشتركة والمتواطئة، أن لفظ الكفر جاء في نصوص الوحيين على وجوه عدة: الكفر الناقل عن الملة، وكفر دون كفر، وكفر النعمة، والتبرك، والجهود، والتغطية على أصل معناه اللغوي. وبناء على هذا، فإنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن يصير كافرا الكفر المطلق الناقل عن الملة حتى يقوم به أصل كفر. وماذا قلنا؟ طيب، شو احنا فيه ده؟ وبه أصل كفر بناقد من نواقض الإسلام الاعتقادية أو القولية أو العملية عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا غير. كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. واضح يا قلنا؟ طيب، فالواجب وضع النصوص في مواضعها وتفسيرها حسب المراد منها من العلماء العاملين الراسخين. وإن الغلط هنا إنما يحصل من جهة العمل وتفسير النصوص، وعلى الناصح لنفسه أن يحس بخطورة الأمر ودقته، وأن يقف عند حده ويكل العلم إلى عالمه. ستة، إصدار الحكم بالتكفير لا يكون لكل أحد من آحاد الناس أو جماعاتهم، وإنما مرد الإصدار إلى العلماء الراسخين في العلم الشرعي المشهود لهم به وبالخيرية والفضل، والذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يبلغوا الناس ما علموه، وأن يبينوا لهم ما أشكل عليهم من أمر دينهم، امتثالا لقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أمر الله بالسؤال حتى أخذ سبحانه العهد والميثاق على العلماء بالبيان. سبعة، التحذير الشديد والنهي الأكيد عن سوء الظن بالمسلم فضلا عن الليل منه، فكيف بتكفيره والحكم بردته والتصرع في ذلك بلا حجة ولا برهان من كتاب ولا سنة؟ ولهذا جاءت نصوص الوحيين الشريفين محذرة من تكفير، في حذر طبعا من تكفير المسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي عموم قول الله سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، الآية دي أنا ليها رجوع إليها مرة أخرى إن شاء الله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد تواترت الأحاديث النبوية في النهي عن تكفير المسلم بغير حق، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، متفق على صحته. ومعنى حار عليه رجع إليه. وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري في صحيحه. فهذه النصوص وغيرها فيها الوعيد الشديد لمن كفر أحد من المسلمين وليس هو كذلك، وهذا والله أعلم لما في إطلاق الكفر بغير حق على المؤمن من الطعن في نفس الإيمان، كما أن فيها التحذير من إطلاق التكفير إلا ببينة شرعية، إذ هو حكم شرعي لا يصار إليه إلا بدليل لا بالهوى والرأي العاطل من الدليل. وهذه الحماية الكريمة والحصانة العظيمة للمسلمين في أعراضهم وأديانهم من أصول الاعتقاد في ملة الإسلام، بناء على جميع ما تقدم، فليحذر المسلم أن يخوض مع الخائنين في هذا الأمر الخطير في المجالس الخاصة والمجتمعات العامة في حذف بعد ذلك، كأنه يقول من غير قدرة شرعية ولا قواعد علمية، أو من غير توفر قدرة شرعية ولا قواعد علمية ولا أدلة قطعية، فهذا تصرف يهداه الله ورسوله والمؤمنون، وفاعله مأزور غير مأزور. فالله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبذلك يكون المسلم في مأمن من الإثم والتبع في الدارين، وتفهم المجتمعات الإسلامية من مظاهر الانحراف التي سببها الجهل والميل إلى الهوى، والله المستعان. وفي هذا البيان نقد لمذهب الخوارج في غلوهم وإفراطهم. ما أخوانا كان في منشورا في مجلة الدعوة العدد 1664 بتاريخ 2 رجب 1419 هجرية 22 أكتوبر 1998 في حقيقة الإيمان ونواقضه، الجزء الثاني داخل مجلة الدعوة في العدد 1665 الذي يليه 9 رجب 1419، الثاني كان 2 رجب 9 رجب 1419، 29 أكتوبر 1998. طبعا في أعداد أخرى ظهرت تكملة لهذه السلسلة. أنا معايا العدد الثاني هو حقيقة الإيمان ونواقضه، حقيقة الإيمان ونواقضه. لابد أن تطالبوني بقراءة هذا الإيه هذا الجزء الثاني، لكن الشيخ سعد دلوقتي الساعه 8:10، يعني احنا بقالنا ساعه وربع مش كده؟ خلاص. الجزء الثاني حقيقه الايمان ونواقضه بقلم فضيله الدكتور بكر بن عبد الله ابو زيد، في انواع الكافرين وكفرهم. لا يجوز لمسلم التحاشي عن تكفير من كفرهم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لما فيه من تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والكفار على صنفين، الصنف الأول الكفار كفرا أصليا، وهم كل من لم يدخل في دين الله الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والزهريين والوثنيين وغيرهم من أهل الكفر الذين قال الله تعالى فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الذين قال الله فيهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والذين قال الله فيهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والذين قال الله فيهم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهؤلاء الكفار كفرا أصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا أفرادا أو جماعات. يعني مثل بقى المسلم الذي ارتكب مكفرا لا ما تقولش النصارى كفار على العموم لكن ده كافر بعينه بدأ محتاج شروط موانع ده كده يبقى يخرج الانسان من المله على طول بالاجماع. وهؤلاء الكفار كفرا اصليا لا يفرق في الحكم عليهم بالكفر سواء كانوا افرادا او جماعات احياء او امواتا كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه. وهؤلاء يجب على المسلمين قتالهم متى استطاعوا حتى يدخلوا في الاسلام او يدفعوا الجزيه. لان بعض الناس يقول لك ايه طب ما احنا بلاقي الرجل القسطيس ده هنحكم عليه انه كافر وهو ما مش يمكن تاب كتاب ان الله هم اليه راجعون. الحكم قلنا بيجري على الظاهر. امال ايه معنى قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. معناها ايه دي؟ عشان في الحكايه بتاعت الاميره قيامه ضل كثير من الناس والعياذ بالله في هذا الامر. طيب والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد اسلامه يبقى فيه الكافر الاصلي والكافر الايه؟ المرتد. والصنف الثاني المسلم الذي يرتد بعد اسلامه بارتكاب ناقض من نواقض الاسلام نعوذ بالله من ذلك. ومن امثلته في القران العظيم كفر التكذيب كما قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ومثل كفر المستهزئين بالله ورسوله ودينه بالله ورسوله ودينه الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ومثل كفر من سب الله ورسوله ودينه. الآن في الأردن طبعا الأشرطة موجودة ولعلكم سمعتموها يسأل عن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب الدين فيقول لا يكفر إلا إن استحل وكفر من سب الله ورسوله ودينه فإن السب ينافي التعظيم الواجب لله ولرسوله ولدينه وشرعه. قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومثل كفر الإيذاء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى كما قال سبحانه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفر الإباء والإيه والاستكبار خلي بالك التكذيب والاستهزاء والحاجات دي كلها الدكتور بطل ذاكرها في كفر مين؟ المرتدين مش كده؟ خلي فاكر النقطة دي. ومثل كفر ما كفر الإباء والاستكبار والامتناع عن طاعة الله تعالى كما قال سبحانه عن إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا النوع هو الغالب على كفر أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل كفر الإعراض عن دين الله تعالى كما قال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومثل الكفر بالقول كما قال الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكما قال سبحانه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم إذ قالوا لنخرجن الأعز منها الأذل. ومنه قول المنافقين في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء. ومنه صرف الدعاء لغير الله والاستغاثة بالأموات. ومثل الكفر بالعمل كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من أول المسلمين. فالسجود لغير الله والذبح لغير الله شرك وكفر بالله. ومن الكفر العملي السحر كما قال الله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وذلك لما فيه من استخدام الشياطين والتعلق بهم ودعوى علم الغيب ودعوى بشركة الله في ذلك. قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الكهان. ولأن السحر شرك وكفر أدخله العلماء المصنفون في التوحيد وأبوابه في أنواع الشرك للتحذير منه وبيان أنه من نواقض التوحيد. ومثل الكفر بالاعتقاد والشك كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا ومثل الكفر بالاعتقاد والشك كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وقال عز من قائل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأفعال صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم لا كما يقول المرجئة المنحرفون نعوذ بالله من ذلك. مع العلم أن الحكم بكفر معين المتلبس بشيء من هذه النواقض المذكورة موقوف على توافر الشروط وانتفاء الموانع في حقه كما هو مقرر معلوم وتقدم. وفي هذا نقد لمذهب المرجئة في تقصيرهم وتفريطهم. انتهت هذه الحلقة وسنواليكم بالحلقات الأخرى. يعني الشيخ بيؤصل أمورا ثم بعد ذلك تكلم في المسألتين اللتين أشار إليهما في صدر الجزء الأول. إذا التقت كلمة الشيخ مع اللجنة الدائمة كيف لا وهو عضو هيئة كبار العلماء في بلاد الحجاز في أن ما ذكر في هذا الكتاب هو مذهب المرجئة الجهمية. ننتقل الآن إلى توبة علي حسن بن عبد الحميد. هذه توبة علي حسن بن عبد الحميد وهي وزعت على إخواننا المشايخ في مؤتمر تكساس الذي حضره ابن القوصي واستلم نسخة من هذه التوبة فليراجعه طلابه إن كان قد قرأ عليهم هذا الأمر فحسن ما فعل وإن كان لم يقرأه فنسألوه لماذا لم تقرأه. يقول الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه ووفده. أما بعد فلقد اطلعت على الفتوى العلمية الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء برقم 942 رحمك الله والمتعلقة بكتاب إحكام التقرير في أحكام التكفير. فرأيتها كما هو العهد والأمل موافقة للحق موافقة للصواب فجزى الله علماءنا ومشايخنا خير الجزاء على ما يقدمون للأمة من نصح وتوجيه، وعلى ما يبينونه لأبنائهم من إرشاد وتنبيه. والموقف الحق فيما خالف الصواب والحق من هذا الكتاب هو حين ما جاء في نص الفتوى المشار إليها أن التوبة تغفر الحوبة. وأقول مذكرا نفسي وإخواني، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما قال رسول عليه السلام رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام ورحمه الله الإمام مالكا القائل: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كلام بحد كده كلام جميل جدا، كلام جميل وكلام معقول. وإيضاحا مني لإخواني المسلمين طلبة العلم وغيرهم، أنبه على أمور ثلاثة. الأول ما ورد في سؤال الأخ المستفتي ضمن سؤاله للمجلس الدائم، من أنه أصبح ينادي بمضمون الكتاب الجماعة المنتسبون للسلفية في الأردن. حط على مين تعجب؟ طبعا هو كلام غير صحيح ولا موافق للواقع، فالكتاب إنما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، قرأه وقام على طبعه علي بن حسن بن عبد الحميد الحلب الأثري. ازاي يعبر عن رأي مؤلفه؟ يعبر عن رأي مؤلفه وعن رأي ايه؟ من كتبه. خلي بالك بس عشان في نقطة هنا مهمة، فالكتاب انما يعبر عن رأي مؤلفه فيما بحثه وظهر له، ليس هو تعبيرا عاما عن وجهة مشايخنا واخواننا السلفيين من اهل العلم وطلابه في الاردن فضلا عن غيره. ومما يزيد الأمر تنكيدا وإيضاحا أن الكتاب نفسه لم ينشر في الأردن، بل لم يوزع فيه، بل لم يصل منه سوى نسخ قليلة وقليلة جدا. تا يؤكد الأمر ويزيده إيضاحا يا أخوانا، كتاب طار في الآفاق ولا يعبر عن وجهة نظر السلفيين في الأردن. هل سمعتم حرفا واحدا من هؤلاء السلفيين في الأردن وقد عهدناهم يهاجمون من خالفهم في المسائل الفقهية الخلافية ويشهرون سيف أهل السنة والجماعة ويرفعون المسائل الفقهية الخلافية على أسنة الرماح ويبتعون من خالفهم؟ وستقرأ مقدمة هذا الكتاب ومقدمات غيره من الكتب، هل يعقد ان هذا الكتاب بتاع السنة 12 امتى؟ الطبعة الاولى سنة 1994 ميلادية، احنا سنة كام؟ 1998. طب الكتاب ده ما وصلش هنا؟ اشهد الله ان الكتاب وصل في حينه، وقرأته في منزل اخي سمير عبد السلام وكان معي ممدوح جابر، وأشهدنا الله عز وجل في حينه أن براء من هذه العقيدة، إذ أنها عقيدة مرجئة والجهمية. ودخل موجودين ورب سبحانه وتعالى أنا أشهده على هذا والموعد يوم القيامة. يبقى ده يديك فكرة إن الكتب التي تنشر هناك لا تنسب إلى الشيخ الألباني، خلي بالك دي نقطة مهمة، لكن القوم كأنهم ورثوا أو يجهزون أنفسهم لوراثة الشيخ الألباني حفظه الله وأمد في عمره وشفاه وعافاه. خدت بالك؟ كأنهم يجهزون أنفسهم لوراثته، وجعلوا أنفسهم حامين حمى السلفية في الأرض. حتى من الشيخ محمد حسان وشيخ آخر الشيخ مجدي وردة حفظهم الله تعالى، مما قاله في هذا المؤتمر، مؤتمر تكساس، يعني لا ينبغي أبدا لإنسان أن يجعل نفسه وصيا على السلفية ونقف على البدء الختم. من ختم له كان سلفيا، ومن لم يختم له كان بدعيا ناريا. هذا يشبه مسالك جماعة التكفير والهجرة أو جماعة التوقف وغيرها من الجماعات. هناك فكرة مسيطرة على ذهنه يريد أن يختبر الناس فيها حتى بعبارات غامضة. ما تقول؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول إن ربنا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت، بس خلاص كفرت بالله العظيم. أما الله، والله رأيت هذا بعيني، لأنك لا تعرف الطاغوت فكيف تكفر به؟ أمال إيه يا عم الشيخ بس تكفرتني به؟ أمال إيه معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق سواه. طب يا عم الشيخ ما أنا متفق على الكلام ده، مفيش مشكلة فيه. فشوف هو بيحاكم الناس بشيء في ذهنه. ربيع بن هادي يسأل عن واحد فيقول ما موقفه من سيد قطب؟ آه والله ما موقفه من سيد قطب؟ إن كان يطعن في سيد قطب وما إلى ذلك خلاص يبقى راجل ما سلفي. إن ما كانش طعن ولا مدح، لا طعن ولا مدح، يبقى راجل ده مجهول الحال عند ربيع بن هادي. فهو يقول لك ومما يزيد الأمر توكيدا وإيضاحا إن الكتاب لم ينشر في الأردن، لم يطبع في الأردن. يعني شوف واحد يستخف بعقول الناس. لو أنه افتقد القدر الذي ذكره أولا لكان هذا حسنا، لكن يقول الكتاب لا يعبر إلا عن وجهة نظر قائلة إن من أولا إلا ونرجعون. قرأه وقام على طبع علي بن حسن بن عبد الحميد الحلب الأثري. طب إحنا شفنا أول شيء يا أخوان، ده أصل الكتاب وعمدته، إن الذين راجعوا باب التعريف المنضبط في القاعدة المحددة، والقاعدة المحددة في التكفير. لا يكفر المسلم إلا إذا كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر، سواء أكان التكذيب جحودا كجحود إبليس وفرعون أو تكذيبا بمعنى التكذيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وإنما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما أخبر به، خدت بالك، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه مثل كفر فرعون واليهود. تفضل العبارة دي، واحد بينطق مش عارف يقول ايه، وانما الكفر يكون بتكذيب الرسول فيما اخبر به او الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. عايز ينحل ابن تيميه هذه النحله، مع ان ابن تيميه مشهور عنه انه يكفر تارك الصلاه، سواء بقى قال والذي يفعلها احيانا يصدق، لكن بالجمله يكفر تارك الصلاه. ونقل خلاف الائمه في التكفير بترك المباني، وقد قرات عليكم كل ذلك، انت واخد بالك؟ وبعدين ايه ده اول كتاب، خلي بالك بقى. طب ما قراش الثالث؟ اخر حاجه كلمه ابن حزم في نقد مذهب اهل الاسلام، اسمكم الكلمه دي، واخرى لابي حيان التوحيدي. اخرى لابي حيان التوحيدي، مش انا قرات لكم ترجمه ابي حيان التوحيدي الذي أقام له وزير الثقافة مهرجانا؟ أول كلمة ذكرها الذهبي في سير علاء النبلاء إيه؟ أبي حيان التوحيدي. الضال المرد. خد يا سيدي،